السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو القوة المتين والعرش العظيم، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلقد تكلمنا في المرة السابقة عن مدى علاقة الأكل من الحلال والبعد عن الحرام بسلامة القلب وسلامة العقيدة، وكيف أن المطاعم تؤثر والمكاسب تؤثر على صحة القلب، أي على سلامة الإيمان الموجود في القلب. وكلنا يعلم أن الله عز وجل يتقبل الأعمال بحسب نية صاحبها، بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنيات إنما تنعقد في القلب، ولا يقبل الله عز وجل عملا ابتغي به غيره، ولا يقبل الله عز وجل العمل إلا من المؤمنين. نتكلم الليلة عن أمر أردت أن أقدم به قبل أن أذكر ما يجب علينا أن نعلمه لهؤلاء الصغار الذين بدأوا يدخلون في مرحلة التمييز والفأ، وعما قريب يصبحوا من أهل التكليف. نريد أن نكلمهم، ندعم عقيدتهم، ونرفع هممهم، ونثبتهم على هذا الأمر، لأن الحاصل الموجود والواقع ينبه بأن الذي يبتعد عن الحرام في المطاعم والمشارب والأقوال والأفعال، ويجتنب الشبهات مستبرعا لدينه وعرضه، فيجد نفسه في أغلب الأحوال فريدا وحيدا، وربما يظن أنه شاذ في المجتمع الذي يعيش فيه. وإذا كان الإنسان الكبير في السن، ربما يفهم أنه على الحق فيثبت على ما هو عليه من الحق، ويستمسك بهذا الحق الذي هداه الله إليه، أنه يجتنب الحرام ويطلب الحلال ويبتعد عن الشبهات، فإن هذا الصغير في السن قد يغره أو تغره كثرة الباطل من حوله، فيقلد أقرانه ويقلد ما يراه وما يسمعه من الباطل، زجرا من كونه متفردا وحيدا شاذا وسط زملائه وجيرانه وأصحابه وأقاربه. فيجب علينا أن نبين له أولا، وأن نثبته، وأن ندعمه على ما سنلقنه من الحق. الحاصل أن أمر التقليد أمر عظيم الأثر، وإن أكثر من يقع في المعصية ليقع فيها بسبب تقليده لأهل المعصية، إما أن يكون مقلدا للكافرين والمشركين الذين قد فقدوا صلتهم بالله عز وجل، فهؤلاء هان عليهم أن يعيشوا في الحياة وفق أهوائهم، أو يقلد أهل المعصية من جهلة هذه الأمة. والمؤمن الفطن يجب عليه أن يحذر الصنفين، يحذر الكفرة والفجرة على حد سواء،
يحضر الكفرة من غير هذه الملة، ويحضر الفجر ممن ينتسبون الى الاسلام واهل المعصية. التقليد هو اتباع الغير بلا دليل ولا حجة، ان ترى في غيرك شيئا ولا تعلم انافع هو ام ضار، اصحيح هو ام خطأ، ولكنه يروق لهواك فتتبع هذا بلا دليل ولا حجة فتكون مقلدا له. والتقليد خطير جدا، وذاك لأسباب ثلاث. أولها أنه دائم التغير، يعني تجد التزيين لا طابع خاص له، مع تغير الأيام وتغير الأحوال وتغير المعارف والثقافات والأزمنة تجد المعصية تتلون وتتزين في صور جديدة، بها ربما يلبس شياطين الإنس أو شياطين الجن المعصية للمؤمنين ويلبسونها عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وفي رواية من أمتي: يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، تعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وإن زعيم أهل الإغواء إبليس ذكر هذا، وذكره الله عز وجل لنا تحذيرا في كتابه، حينما توعد إبليس آدم وذريته من بعده بأن يزين لهم المعصية: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا أهل البصيرة، إلا من تكرم الله عز وجل عليه ونجاه، إلا عبادك منهم المخلصين. هذا هو السبب الأول الذي يجعل التقليد أو المعصية التي تقلد خطيرة، أنها دائمة التلون، وأن من يريد أن يوقعك في معصيته لا يقول لك عفا يا الله، ولكنه يلبسها عليك ويزينها امامك حتى تنشك ان تقع فيها. والسبب الثاني ان التقليد او المعصية التي تأتي الينا وتدخل الى الامة بواسطة التقليد تنطبق على الغرائز والشهوات، وهي اضعف ما في الانسان. نحن لا نقلد الكفرة في تقدمهم العلمي قدر ما نقلدهم في الإباحية. تقلد النساء من نساء المسلمين نساء الغرب أو أهل المعصية في أي شيء، في تقدمها العلمي، في ذكائها، في ثقافتها، لا في لباسها المكشوف. يقلد الشباب، شباب الأمة، شباب أهل الكفر في أي شيء، أيضا في هذه المظاهر التي حذرنا الإسلام منها أشد التحذير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فقال الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى، هل تقصد اننا سنقلد من الامم من حولنا امة اليهود وامة النصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ اي نعم هم. وقال صلى الله عليه وسلم: يحذر من يقلد اهل الامم الاخرى ويشاركهم في معاصيهم. قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم والمؤمن ان يكون في حسن الاسلام، وان لا ينظر الى اعجاب اهل الدنيا بدنياهم وسيرهم فيها على اهوالهم. والخطوره الثالثه ان امر التقليد لا ياتينا الا والمعاصي دائما تقرن بالتقدم والتحضر. تجدهم يبثون هذه السموم وسط جو ربما ينسى الانسان فيه جوهر المقصود. اذا ارادوا ان يعرضوا للباس فاضح او ملابس كاشفه غير ساترة للمرأة، او ملابس للرجل تضر برجولته، يعرضونها في جو من الإبهار، ويستخدمون كل قوى التقدم العلمي، يضعون المرأة الساترة امام احدث الاجهزة والتقنيات الحديثة، وكأنهم يريدوا ان يربطوا بين الفجور وبين الذكور وبين اتباع الهوى وبين التقدم العلمي. ثم بعد ذلك اذا عرضوا صورة المسلمين والمسلمات المتمسكين بدينهم وضعوها وسط جو من التخلف والمرض والاوحال، وقرنوا ربما هذا بالوان من المعاصي كالفقر والحسد والشذوذ والكف والنقص في النفس، وان هؤلاء المسلمين يبدون لنا في هذه الصورة ليبتكروا ويبتروا عنا حقدهم وخلهم علينا، وانهم لم يستطيعوا ان يبتكروا معنا في الدنيا فيبتكرون وراء الدين. هذا كله يجعل من تقليد الناس في معاصيهم امرا خطيرا، لانه ينفذ الينا ربنا ونحن لا ندري. كثير من الناس يعصون وهم لا يدرون، لانهم محذرين، عقولهم خدرت بهذه الوسائل. والاسلام كان واضحا في محاربة آفة التقليد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يكن احدكم على هذه الهيئة التي تشبه الحيوان الاعجم الذي لا يستطيع ان يميز فيقلد، لانه لا يملك الا التقليد، لا يمكن ان يرتقي الا اذا قلد، لانه لا يستطيع ان يفكر وان يميز وان يبتكر. لا يكن احدكم امعا، يقول: ان احسن الناس احسن، وان اساءوا اساء، ولكن وصلوا انفسكم. ان احسن الناس ان تحسنوا، لا من اجل احسانهم، ولكن من اجل انكم مطالبين بالاحسان. واحسنوا، ان الله يحب المحسنين. وان اساءوا ان تجتنبوا اساءتهم، وفي رواية: وان ظلموا ان لا تظلموا. هكذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون المسلم واضح المنهج، ثابت العقيدة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان التقليد شيئا فشيئا عقله، واصبح باطلا ان يقلد الناس حتى في الكفر. فذكر لنا القرآن قصة بني اسرائيل واسعد فيها، لانها من اكثر الامم التي اصيب اهلها بالامراض، ولربما كل امراض البشرية الايمانية والعقائدية ابتلي بها بنو اسرائيل، فذكرها الله لنا محذرا من جهة ويبين لنا العلاج من جهة اخرى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وجاوزنا لبني اسرائيل البحر، ما عبروا البحر سباحة ولا عبروه في الفلك في السفن، وانما عبروه مشيا على اقدامهم. انفلق البحر وكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم، ومشوا باقدامهم على قاع البحر آية عظيمة. ولما خرجوا من الجانب الاخر اتبعهم فرعون بجنوده، فاغرقه الله وجنوده وجعلهم آية لهم، واقدام ونعال بني اسرائيل ما تزال رمال قاع البحر عالقة فيها، مروا على قوم يعطفون على اصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، لانهم اكادوا ان يقلدوا. قبل ذلك استخفهم فرعون ومن قبله، وكانوا عبيدا من يملكون رئاستهم. وموسى عليه وعلى سائر رسل الله افضل الصلاه والسلام يريد ان يبين لكم انكم يجب ان يكون لكم منهج. قال: انكم قوم تجبرون، اما زلتم على جهلكم؟ اما زلتم تريدون ان تقلدوا؟ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: اغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين. فبين لنا القران ان الانسان لربما يقوده امر التقليد الى ان يخرج من المله شيئا فشيئا. وفي مقابل هذا فان الله عز وجل ذكر ان لنا شريعه محكمه ومنهجا ثابتا واضحا، لم يغادر الله عز وجل صغيره ولا كبيره الا وبينها لنا في امر دنيا او امر اخره. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على سريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. وجعل الله عز وجل اخر ما نزل من القرآن او من اخر ما نزل من القرآن قول الله عز وجل في حجة الوداع بعدما اكتمل المنهج، فقال: اليوم اكملت لكم دينكم وما الدين، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن خالف امر الله عز وجل وخالف امر الاسلام فانه بهذا قد رفض النعمه التي انعم الله عز وجل بها على هذه الامه، هذا المنهج الذي فيه خير الدنيا والاخره. فهذا المنهج جعله الله وسماه نعمه من بها علينا، وكل نعمه يجب ان نحمد الله عليها. والحمد والشكر في امر الاسلام بالاتباع والالتزام وعدم المخالفه. وقال الله عز وجل: ورضيت لكم الاسلام دينا. فالذي يتبع منهجا يخالف منهج الاسلام فانه لم يرض بما رضيه الله له. رضي الله لك هذه الاوامر ان تفعلها، وهذه النواهي ان تنتهي عنها، وهذا السلوك ان تنتهج، وانت رضيت لنفسك شيئا غير الذي ارتضاه الله لك. فبعد ذلك لا تطمع في جنة الله عز وجل وعزه، لانك خالفته في امره وخالفته سبحانه وتعالى في منهجه. ثم الاسلام بعد ذلك حارب التقليد بهذا الامر الرابع الهام ان الاسلام ذكر ان كل من يعصى الله عز وجل ويخالف النهج القويم من الامم الاخرى فانه مخالف لدينه وشريعته. بعض المسلمين يظن ان غير المسلم من اليهود او النصارى مباح له ان يشرب الخمر، ولربما مباح له ان يصادق وان يخادن وان يزني وان يراضي. والله عز وجل فضح هؤلاء كلهم في آية فقال واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء. كل ما هو فاحش وفيه بحث عن الحق، وكل ما هو فاحشة في ديننا فاعلم ان الله عز وجل لم يحله لاي انسان او مخلوق في اي ملة او شريعة. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يجب علينا ان نعلم ابناءنا ان كل عاص لله وان كان من غيره او على غير ملتنا فهو ايضا عاص لله في شريعته. واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلنا هل اباح عيسى عليه السلام للمرأة النصرانية ان تمشي حافرة رأسها او كاتبة عن ساقيها؟ ابدا. هل اباح عيسى عليه السلام الزنا؟ ابدا. هل اباح عيسى شرب الخمر؟ ابدا. ولا موسى ولا نوح شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فما السبب؟ كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، كبر عليهم امر اتباع رسلهم من قبل، خالفوا موسى وخالفوا عيسى كما ذكر الله عز وجل وسمعنا وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، وقالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. هل كانوا مع موسى من الطائعين؟ اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون. فيقول الله عز وجل فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وامر الله عز وجل افراد الامه، وحينما يامر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بامر قد عصمه الله منه كالوقوع في الفحش او الخطئ او الشرك، فان الله عز وجل لينبه الامه ويحذرها بشخص رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ألا تخالف إلا الصالحين المطيعين الطائعين، لا تخالف أهل الأهواء ولا تخالف أهل المعاصي ولا تجالسهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تستبدلهم بغيرهم ولا تنظر الى غيرهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا عن طاعتنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه مثل الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني غوض وأخواتها. والذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة هود قول الله عز وجل له فاستقم كما أمرت ومن كاف معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأما أنتم فعليكم بهذا المنهج وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى. ذكرى لا يجب أن ينساها الإنسان دائما يتذكر هذا أنه لو اتبع أهل الظلم وأهل المعصية فإنه لا نصرة له عند الله. فمن ينصرني من الله إن عصيته كما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا الأمر حتما يحتاج إلى عزيمة قوية وإلى ثبات. إذا فيجب أن تصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يجب علينا أن نعلم أبناءنا أن أهل الحق الثابتين عليه دائما قلة قلة في الدنيا لأنهم قلة يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموقف والمشهد الذي سيراه كل واحد منا يوم القيامة. يقول الله عز وجل لآدم يا آدم قم فابعث بعث جهنم قم واستخرج نصيب جهنم من ذريتك. فيقول آدم عليه السلام يا رب وما بعث جهنم. فيقول الله عز وجل له من كل ألف واحد في الجنة وتسر ماء وتسر وتسعور في النار. فقل له يا بني لو وجدت نفسك على الحق ويخالفك بقية الألف فاعلم أن هذه نسبة أهل الحق إلى أهل الباطل ولا يغرنك كثرتهم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يجب علينا أن ندعم أبناءنا وأن لا نتركهم يواجهون هذه الأزمات والنكبات ويضلوا بعد أن يستقيموا. نعلمهم أن أمر الدين يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة وأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتنزل عليه الوحي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يصيبك الضيق ما نسميه في هذه الأيام الاكتئاب الاضطراب النفسي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما العمل؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. نعلمهم ان الثبات على المذهب يكون بكثرة الاتصال بالله كثرة ذكر الله كثرة عمل الاعمال الصالحة فانها تسرح القلب وتنير البصيرة وتثبت الانسان وتدعمه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قل له يا بني ان النبي صلى الله عليه وسلم السابق قد اخبر عن هذا الزمان او غيره فقال يأتي على الناس زمان يقابض فيه على دينه او الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. فاذا كنت تكتوي بنيران اهل المعصية واذا رعيت من نفسك ضعف فليقوم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا انك صابر على دينك فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. استمسك بهذا الامر كما استمسك به اهل الصلاح. علمه وقل له ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الامم وهي تقدم على ربها يوم القيامه ومعها انبياؤها ورسلها، فقال صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامه النبي ومعه الرب والنبي ومعه حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقدم على الله عز وجل ومعه الرجلين ومعه رجل واحد والنبي وليس معه احد. هل معنى ذلك ان هذا الواحد الذي اتبع النبي نبيه واستمسك بالحق معه ولزمه هل ضره اهل المعصيه؟ ابدا ما دام قد خالفه. هل مع كثره اهل الباطل كانت لهم حجه امام الله عز وجل انهم كانوا كثره؟ ابدا. فلو اراد الله عز وجل ان يهلك اهل الارض جميعا اهلكهم بكلمه، ولو كثر اهل الارض جميعا لادخلهم الله عز وجل عذابه وناره. قل له ان هذا الثالث كن انت كهذا الثابت، كنت هذا الرجل الذي طلب وحده وربما فارقه نبيه ومات قبله ومكث في قبره ومكث من بعده في امته. واسمع الى الملأ من قوم فرعون وهم يقولون عن اهل الحق من بني اسرائيل ان هؤلاء لشرذمة قليلون، كن من اهل القلة الذين قال الله عز وجل عنهم على لسان نبيه داود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. ذكر كما قلنا ان اهل الجنة في اهل النار نسبتهم واحد الى الف، واحد في الالف. فقل له يا بني كن منهم ولا تغتر حتى تعرض عملك وعملهم على كتاب ربك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، فإن رأيتهم على الحق فالحق تتبع للناس، وإن رأيتهم على الباطل فكن على الحق كما أمرك ربك وبلغك رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن ندعم الأبناء الصغار قبل أن نقيمهم على الحلال ونبعدهم عن الحرام في أمر الكلام والفعل والمعتقد قبل الطعام والشراب والزي. يجب علينا أن نحصلهم وأن نثبتهم على هذا الحق بأن نذكرهم بثواب الصابرين وبثواب المتمسكين بدينهم وبعقوبة أهل الانحراف وأهل الزيغ وأهل الفجور من الأمم من غيرنا وأهل المعصية من هذه الأمة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اكتب لنفسك في كتابك قبل أن تموت عملا صالحا ينجيك من عذاب ربك ويقيك غضبه يوم غضبه يوم القيامة. ولا تشارك أهل البدع فإن من يتشبه بأهل المعصية الا فلتعلم ان في قلبه شيئا مما في قلوبهم، كما كان يقول ميمون بن مهران رحمه الله: ولا قبح ذا الذي يرى، فانك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. وكما قال الامام الليث رحمه الله: لا يشبه الزي الزي، يعني لا يشبه زيك في غيرك حتى تشبه القلوب القلوب. من يقلد اذا ففي القلب حب لهؤلاء، وفي القلب ميل الى من يقلدهم الانسان حتى ولو كان في ثوب او في كلمه. وانني ارجو من المسلمين ان ينبذوا كل شيء في المظهر او في الجوهر يخالف شرع الاسلام، فان الله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نريد من المسلم انه اذا مشى في الطريق ولو كان في بلد غير اسلامي ان يعرف باسلامه في ظاهره وفي فعله وفي سلوكه وفي باطنه الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. تكلم الاسلام عن الظاهر، حتى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن قص الشعر فقال: احلقه كله او اتركه كله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع، هذه القصاص التي يقلد شبابنا فيها اهل الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال: عفوا عن اللحى، لا كما يفعل هؤلاء الشباب بان يقلدوا المغنيين والمطربين والمخنثين. ونهى الاسلام النساء عن تقليد الكافرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صنفين من اهل النار لم يرهما، منهما نساء كافيات عاريات مائلات مع اهل الباطل، مؤمنات لاهل الحق، رؤوسهن كأسنمة البقر المائلة فيدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا. هكذا يتكلم الإسلام عن الظاهر، وكذا يتكلم الإسلام عن الباطن. واعلم أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن إلا عند المنافقين، وأمرهم إلى الله. وإن صلاح الباطن ليجب أن ينطق به الظاهر. من كان قلبه مستقيما فلتستقم جوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المرة السابقة: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، أي صلح العمل بهذه الجوارح، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا كان بقية الجسد فاسد فيما يلبسه وما يأكله وما يتكلم به هذا معناه فساد القلب، وإذا صلحت الجوارح وانصلحت أعمالها فهذا دليل على صلاح القلب وما فيه من العقيدة. أقول هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا. اللهم أصلح باطننا وأصلح ظاهرنا، اللهم أصلح نياتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبدل أحوالنا إلى الحال الحق، اللهم بدل أحوالنا إلى حال ترضاه عنا، اللهم ألزمنا الاقتداء بهدي وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اللهم العمل والاستمساك بكتابك، واجعلنا من الواقفين عند حدودك، اللهم لا تجعلنا من المجترئين، ولا تجعلنا اللهم يا ربنا من المبتدعين، ولا تجعلنا اللهم من المقلدين لأهل الكفر والشرك والنفاق والمعصية يا رب العالمين. وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تلزمنا شرائع ديننا، وأن تصلح أمر شبابنا وأمر فتياتنا ورجالنا ونسائنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترنا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترنا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. ونسألك اللهم يا ربنا الثبات على الحق، ونسألك اللهم يا ربنا أن تحسن ختامنا، وأن تفتح لنا عملا صالحا قبل موتنا، وأن تقبضنا اللهم عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله.